بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 78 دال على 67,603 آلاف، وهو الشريط 23 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع.
فإذا كان منزله دون مسافة قصر فإنها تلزمه بغيره، أو أن جلس في البلد ونوى إقامة أكثر من 4 أيام فتلزمه أيضا بغيره. معناه لو كنت أنت الآن مسافر وجاء الجمعة، قلت والله أنا مسافر، أنا مصلي الجمعة، يقول لا صلي، تلزمك بغيرك. أو كان منزل مثلا في الدرعية وأنت هنا، قلت أنا بيني وبين البلد أكثر من فرصة، يقول تلزمك بغيرك هنا، أو محلك في العليل، يقول تلزمك بغيرك. قلت بيني وبين أكثر من فرصة، يقول غيرك تصلي. ومعنى تلزمك لغيرك يعني لا يصح أن تأم فيها. وكذلك لو كانوا 39 وأنت من 40 لم يقيموها، بل إذا كانوا تمت في حقهم الشروط يجب أن تصلي معهم، لا أنك مكمل للشروط، هذا ما تلزموا بغيره. نعم. كان مشتوطا عند جماعة صلى الجمعة وركب الدرس، كأن يكون مثلا المسلمين في أمريكا مشتوطين، أو في ألمانيا أو في بريطانيا مشتوطين في محل مجتمعين فيه يصلون الصلوات الخمس، يجب أن يصلي الجمعة.
ما صحت منه تبعا ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا.
لا تجب الجمعة على العبد ولا على المرأة ولا على الصبي ولا على المشاهد، لكن من حضرها منهم فإنها تجزي. كالمرأة مثلا تصلي مع الناس الجمعة تجزي عن البركات. وكذلك لا يصح أن يؤم فيها كالعبد يقوم يخطب، فعلى المذهب لا، أو يصلي بالناس لا، لأنها لا تلزم بنفسه. كذلك أيضا الصبي أو المشاغر عندهم، كما لو ذهبت المشاغر من المضيفة في بلدك أو تصلي من جزاك الله خير، أو تروح تريد أن تذكي عندهم تعظهم وترشدهم، فأرى حاول تصلي بمخطب، فعلى المذهب لا يصح لأنك غير مستوط. نعم.
والصواب في المثل
هذا المثل عاجل يأتي بيانه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى الظهر ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض،
غير بالكسر شيئا،
ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف ان حضرها وجبت عليه وانعقدت به، وجاز ان يؤم فيها لان سقوطها لمشقه السعي وقد زالت.
ومن سقطت عنه لعذر غير سفر
غيره حجة. شرطا قلنا لك انه اذا وقعت عزبنتها في تكون تابعة له. لا، ومن سقطت عنه لعذر غيره مثلا فغير هذه متوكلة الآن للمحاسب. لكن الإنسان اللي دوى قبلها نكرة في تكون تابعة لها، وإن كان الذي قبلها للمسرية التي سنة، وإن كان معرفة في تنصر. فتقول مثلا جاء القوم غير زيد، جاء القوم غير مكتب القوم غير زيد. أما إذا كان دورها نكرة في تكون تابعة لما قبلها، جاء رجل غير الذي تعرف، جاء رجل غير الذي جاء رجل غير الذي تعرف، جاء رجل غير يعود نكرة. كذلك هنا ومن سقطت عنه لعذر غير الشرر، الشرر عذر لكنها سنة. ومن سقطت عنه الجمعة لعذر كمرض ونحوه وحررها فإنها تصح وتنعقد به، لأنه إنما صنع في الحضور أنا ولأجل مشقة الشيء وفرزها. فما يكون كما الإنسان المريض يكون لا يجوز له في المسجد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ما يشق عليه ولا يسجد اختراعه، لكن تجشم المشقة قراءة صلى الله عليه وسلم. تسعة ثلاثين من يتم الأربعين مكلف عقده، لأن ذكر حر مكلف مستوطن، إنما سقط عنه الحضور بناء على ما حصل من المرض وذلك لمشقة السعي. فما دام أنه تجشم السعي راح فصلاته صغيرة وتنعقد له، بل لو صلى به إماما وخطب ذلك كله. وهذا بخلاف المسارف، إذا كان سقطت عنه من أجل الشرف فهذا تلزمه بغيره، يعني لن يصح أن يؤم فيها ولا يكون كميا للأربعين عندها، لأنها لا تلزمه من الشيخ وإنما لزمته بغيره. نعم.
ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، أو مع الشك فيه أن تصح ظهره.
ومن صلى الظهر وهو ممن تجب عليه الجمعة ما بقاء وقتها، أو شك أن بقاء وقتها لن تصح ظهره، بل عليه أن يعيد. فمعنى لو أن شخصا مثلا أو أناس ما حضروا يوسف نفرهم سبع زرع أو تسالوا صلوا الجمعة والجمعة بعد صلاة نقول صلاتكم غير صحيحة فلا تجزيهم عن الظهر ولا عن الجمعة، بل عليهم أن يعيدوا لأنهم مأمورون بالسعي، والسعي في إمكانهم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهو مطالب بأن يذهب أن يصلي الجمعة، فصلاته مع تركه لا تصح ظهرا، وإنما تصح إذا لم يتمكن
لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرض، وإن لم تظهر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر.
وإذا ظن أنه يدرك الجمعة يلزمه أن يسعى، بالشرع لا تشعر بذلك الله. أما إذا غلط على ظنه أو شك في أن يجلسها فهذا ينفع لا شك. كأن يكون مثلا أنت في وحدك أو في مشارك نقول لك أصلي الجمعة لكن تأخرت وعندك شك منك صلى الرسول لم يقل لا لا تصلي حتى تتيقن أنه غفره من الصلاة لأنه خاطب للشيء إليها ولم تفعل وما زال الخطاب قائل في حقك إلا أن صلى ولا أحد الجمعة فحينئذ صلوا مع الجمعة.
لكن إذا صار في البلد عدة جوانب هل إذا صلى أو يعني أي مسجد منها ولا حتى يسلم؟
لا يسلم كله لأن مأمور بالصلاة. لكن سيأتي أن يحرم تعدد الجمعة إلا لحاجة فلا يجوز أن يقام في بلد أكثر من جمعة واحدة إلا إذا كان هناك حاجة وأن يتأذيك المسجد أو يخشى أن يكون فتنة أهل الجامع قبيلتين متعادتين فيخشى أن يقرر الثاني حتى لا يحصل تأذي أهل المسجد.
وتصح الدور ممن لا تجب عليه الجمعة كمريض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام.
وتصح صلاة الظهر للعاجز عن حضور الجمعة ولو لم يصلي إمام الجمعة كأن يكون إنسان مريض في بيته فهو لا يستطيع المسجد ورسل الورق هل لا بد أن تروح حتى يصلي إمام؟ قل لا صل لأنك غير مخاطب بالسعي إليها نظرا لعذرك. لكن لو صلى في أول وقت فليس على الجمهور لو صلى بعدما عرف من الصلاة بل وهو مثلا في أذن ولا يستطيع بعدما صلى الله وزيانا لا صلى هل يجوز؟ يقول لا
إلا الصبي إذا بلغ. والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة.
إلا الصبي إذا بلغ مما تقدم في أول كتاب الصلاة تقدم في كتاب الصلاة أن الصبي لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في أثناء الوقت يلزمه الإعادة لأن صلاته الأولى نفي وقد وجب عليه البلوغ والوقت باقي فطلبت هنا.
والأفضل تأخير الظهر
حتى لو كان المعمور هذا هو الأفضل فيكون مريض كون أن يصح يصلي قبل الإمام ما دام أنه معمور على حدود من في مشقة الشرع لكن الأفضل ألا يصلي إلا بعد صلاة الإمام.
وحضور عالم اختلف في وجوبها عليه كعبد بأذن أفضل.
كذلك وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد بإذن سيده أفضل يعني تقدم أن العبد لا تجب عليه الجمعة على المذهب واختار أبو بكر عبد العزيز والرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة عليه فلا يجب عليه الصلاة فهو مأمور بالسعي إليها وداخل في عموم قوله تعالى وأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا داخل بشكل قوله اسعوا إلى بيت الله لا بد فلا يخرجوا من وقت الله دليل قال الدليل أن الجمعة واجبة على إلا على أصحاب صلوا من حد وإلا الحديث الأخر الحاصل من أفضل للعبد أن يصلي الجمعة بوجوبها عليه في قول طائفة من أهل العلم.
وندب تصدق بدينار أو نصفه تاركها بلا عذر.
وندب تصدق بدينار أو نصف دينار لترك هذا العرض. فالإنسان لو ترك الجمعة بالعروض عليه أن يتوب ويستغفر ويندب أنه يتصدق بدينار أو نصف. وهذا نوع عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض السلف أنهم كانوا يتصدقون أنهم يأمروا المتخلف عن هذه العروض بالصدقة.
ولا يجوز لمن تلزم الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف وترفته وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه.
ولا يجوز لمن أراد السفر يوم الجمعة أن يسافر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة، بل عليه أن يصلي ثم يسافر هذا إذا زالت الشمس، إلا أن يخاف وترفته ومعلوم. ويكره أن يسافر يوم الجمعة قبل الزواج فلا إلا أن كان يوم الدولة يصلي فيها بطريقة فالكراهة تنتهي. فالحاصل أن المسألة مكروه ومحرمة. إن أردت السفر قبل الزواج يوم الجمعة جاز لك إلا أنه مكروه، وإن كنت تؤديها بطريقك زوال الكرامة. وإن كان سفر بعد الزوال فهذا لا يحرم، انتصار قبل أن يكون من الله أو ضياع على ونحوه مما ينبغي صوت الجمعة والجمعة كما تقدمنا.
هل في دليل يا شيخ على التحريم من السفر بعد الزوال؟
أي في أعضاء بعض الصحابة وترى بعض الأصحاب من تعرف
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: بطل. يشترط لصحتها اي صحه الجمعه 4 شروط ليس منها علم الامام، لان عليا صلى بالناس وعثمان محصورا فلم ينكره احد فصوبه عثمان. قال البخاري معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: نصف في شروط الجمعه. يشترط لها شروط 4 وليس منها اذن الامام، كصلاه الاستسقاء وكصلاه الكسوف لا يشترط فيها اذن الامام، خلافا لمن زعم ذلك. المعنى لو كان اهل القريه اجتمعت فيه المسلمون صلوا الجمعه قالوا ما استاذن الامام، لان الامام يعني الولايه العامه واقامه الجمعه بدون اذن اجتهاد عليه. نقول ما تشترط فيها اذن الامام، بل صلوا بدون الرجوع الى علم الامام. وان كان الامام في الولايه العامه ولا النظر في مصالح المسلمين، لكن ما دام ان الشروط انطبقت عليكم فلكم ان تصلوا بدون ان تستاذنوا الامام، بدليل ان علي رضي الله
الصلوات الاخرى فلو خرج الوقت الليل الظهر قضاء او عصر قضاء المغرب او اربع اضلاع قضاء العشاء كذلك. اما هنا لو خرج الوقت صليتها ما صليتها من جنس المقضية. ولهذا قالوا احدها الوقت، فلو خرج الوقت لا تصلي جمعه بل تصليها عذرا. وعور الوقت في الصلاة يعني من حين ترتفع الشمس في الغرب إلى آخر وقت صلاة الظهر، هذا وقت الجمعة المقصود. فإذا طلعت الشمس سنة جمعة وارتفعت في الغرب دخل وقت صلاة الظهر. فلو صلوها الآن على المذهب بعد طلوع الشمس بمقدار نصف ساعة صلوا بجمعة نظرا إلى أن دخولها يدخل بعد الطلوع بعد المغرب وبعد الأعياد للحديث، مستدلين بحديث عبد الله بن سيدة قال صليت مع أبي بكر رضي الله عنه الجمعة فكانت صلاته وخطبته قبل منتصف النهار أو المنتصف يكون بالزوال، وما كان قبل فهو يبتدي من الشمس لأن النهار عندهم يدخل من الشمس من طلوع الشمس. قال وصليت مع عمر فكانت خطبته وصلاته منتصف النهار. قال وصليت مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول جعل النهار. قالوا على الرد على أن أبا بكر كان يصلي قبل الزوال، وهذا أرض النهار عبد الله بن سيدان، والنهار يبتدي من طلوع الشمس، وطلوع الشمس لا يجوز تجوز الصلاة به لأن الرسول كما بلا حاجة أخرى، فإذا طلع في دهم وزار القرنين دخل وقت الجمعة كصلاة به. وقول الجمهور لا، لم يعهد أن الرسول صلاها قبل الزوال، إنما نعم جعل آثار تدل على ذلك، لكن الأحاديث الصحيحة الصريحة التي البخاري ومسلم بينها كلها تدل على أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال، وكانوا إذا فرغوا من صلاة الجمعة كما في حديث سلمة كنا يومئذ نتتبع البيت، والبول لا يكون إلا بعد الزوال. قالوا هذا يدل على أن تكون بعد الزوال، وهذا القول وأسأل في الدليل كما عليه الحمد، فينظر إلى آخر وقت صلاة الظهر، هذا هو وقت صلاة الظهر، والأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف، لأن الصلاة تصح باتفاق المسلمين، فلو صلاها قبل الزوال صحت عند الحنابلة ولم تصح عند الأئمة الثلاثة. فالأولى أن الإمام يغاي الزوال مما كانت الحالة، ولا بد أن الخطبة والصلاة تقع جميعا عقب الزوال لا قبل الزوال، كما كان عادته صلى الله عليه وسلم في دارته. قد جمع المجلس، يعني بحيث لو خطب الإمام وكبر تكبيرة الإحرام وأتى النهار جمعة ولا قطوع سبيلين من الحنابلة، والقول الآخر لا يدرك إلا بركعة، إن أدرك ركعة قبل خروج وقتها أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ركعة حتى ولو أدرك الركوع ولو أدرك تكبيرة الإحرام.
قال في الشرف لا نعلم فيه خلافا وإلا بأن أحرموا بها بالوقت فجمعة، فسائر الصلوات تفرق بتكبيرة الإحرام بالوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت، فإن بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة لزمهم بالرواية وإلا لم يجزم.
ولا مع شك في خروجها لأن الأصل خروج وقتها، لأن الأصل بقاء الوقت، وإذا خطب بقي من الوقت ما يسع الخطبتين ويسع تكبيرة الإحرام أتم وجمع، لأن عندهم أن الخطبة لا بد أن تقع في الوقت، فلا بد أن تقع في الوقت. كذلك أيضا إذا بقي من الوقت بمقدار الخطبتين ومقدار ما يشاء الله أكبر حتى الموتى جمعة، وكما قلنا أن الخطبتين لابد أن يسمع خطبتين مقدار ركعة كما أذكر الموسق.
الشرط الثاني وأربعين من وجوبها وتقدم بيانهم أي حضورهم للخطبة والصلاة. قال أحمد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يومين الى المدينه، فلما كان يوم الجمعه جمع بهم وكانوا اربعين، وكانت اول جمعه جمعت المدينه. فقال جابر مضت السنه ان في كل اربعين كما قال جمعه ومسيئة وفطر رواه الدار قطني، وفيه بعض قاله في المدة.
الشرط الثاني في إقامة الجمعة حضور أربعين من أهل وجوبها، وأهل وجوبها ويتمجسون الأحرار المكلفون المستوطنين، هذا أهل وجوبها كما بحجه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد مصعب صلى بهم الجمعة في المدينة وكانوا أربعين، ولحديث جابر مرض السنة أن في كل أربعين وصاعدا جمعة. قالوا ما يدل على أنه لو كان العدد 39 لن يقيموا الجمعة، فلا بد أن يكونوا أربعين. لكن لو كانوا 39 والمكون من 40 هو الإمام عندهم نعم يقيم الجمعة، حتى ولو كانوا 39 ما دام أن الإمام هو المكمل من 40، لأن العدد المشترك قد حصل وإن كان أحد الإمام، هذا هو المذهب مش الدليل بالذات، هذا ما هو دلالة. كان مصعب صلى بهم وعدد من 40 كان حاد طافعة
Thank you.
فصلى به وعجل الله عليه. وإدارة أو تجارة أو نحو ينتظر إليها وتركوك قائما كما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. فصلى بهم وهم لم يبلغوا هذا العدد أي أربعين. وضرب الإمام أبو حنيفة إلى أن العدد أربعة وفيه سبعة وفيه ثلاثة وفيه ما يحصل بهم التقريب يعني يسكنون القرية كما هو قول مالك وفيه اثنين كما هو ابن جرير. الحاصل أن المعتبر والمعتمد أن لا يشترط لإقامة الجمعة عدد معين بحيث لو نقصوا عن الأربعين لا يقيمون الجمعة بل يصلون الجمعة ما دام أنهم مستوطنون لا يطعنون عن بلادهم شتاء ولا صيفا حتى ولو كانوا 30 أو 20 أو 10 إذا كانوا مستوطنين يصلون الجمعة. هذا هو المستابع كما هو أول قول العلماء.
الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية لما جرت به العادة فلا تسلم من مكانين متقاربين ولا تصح من أهل الخيام وبنود الشعر ونحوه.
الشرط الثاني الثالث لإقامة الجمعة أن يكونوا مستوطنين تقدم أحد الوصف الثاني عمره 40 وقد عرفت أعماله. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين لو كانوا يطعنون شتاء ويتتبعون المراعي لمواشيهم هؤلاء لا يصلون الجمعة لأنهم غير مستوطنين. والاستيطان يكونون بقرية مبنية إما أنها مبنية بالطين أو بالحصى بالحجر أو بالقصب أو بالشاج نفوس. إذا كانت العادة جارية عند هؤلاء أنهم يسكنون في مثل هذه الأكواخ وهذه مساكنهم العادية طيلة أوقات فيعتبر أنهم مستوطنين. أما أصحاب الخيام الذين لا يثبتون في مكان هؤلاء ليسوا بمستوطنين إلا أن الشفقي بهم يكونوا مستوطنين حتى ولو كانوا خيام ما دام أنهم لا يرحلون مثل أصحاب المزارع النازلين للسور إنما يزرعون في الشتاء ويتركون في الصيف إلا أنهم في خيام فهؤلاء يكونوا مستوطنين. لا تكمل العدد من قرية إلى قرية أخرى ولو كانت قريبة منها يعني إذا كانت قريتين بينهما صحراء ما يشملها 20 هذا رجل 20 وذول 20 يقول تعالى بعد 20 صلى معهم حتى يبلغ العدد كلها لأن كل اللي حط نفسه هذه تسمى مثلا مجروحة والأخرى تسمى المصالح ولا يشملها اسمها بل هذه مبكة عن الأخرى فالمصالح مثلا 20 وعن موضوعها 20 قالوا أن تعالى المصالح صلى معنا حتى يكمل عندنا العدد أو قالوا المصالح يا المنبع تعالى صلى عندنا حتى يكمل عندنا العدد تعالى هذا لا يجب لا هؤلاء ولا هؤلاء بل يصلون بهم لأنه لن يشملهم في السوء بل هذه مبكة عن الأخرى والأخرى نذكى عن الجواء وكل واحدة تعلم اسم الخاص بها.
وجود الدار ونقول أن ذلك لم يصدق للشيطان غالبا. وكانت قبائل العرب قوله عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بها
ولا تلزم أنفيا وبيوت الشعر لأنهم غير مستقلين بل يضعنون وبعض الشيطان لأنهم يقيمون الجمعة إذا كانوا مستقلين ومستوطنين بها وعليها وتوبتها.
وتصحب قرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها.
وتصح إقامة الجمعة بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها. المعنى منشأت من قرية مرح فرقا بينما من جاء ليشكر وفرقا بينما وبها إلا أنها خربت وعزموا على إعادتها. فنظر عن صانع طاعته يوم يوم صلاته بشرط أو شيء ودانا شيء ما لا علم ولا عذر. مثلا لو قيل إن الآن ما عندنا مختلف أرسل الجمعة قلنا أنتم عاجلين بالجوع قلنا لأن قريتكم اقتربت وأنتم عاجلون على إصلاحها بخلاف إذا رحلوا عنها تركوها خراب ثم عادوا إليها يريدون بنا فلنا لا يريدون حتى يستوطنون ولا يسمى مستوطنين حتى يبنوا سكنون.
وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء بأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بيارة أخرجه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي وحسن الإسناد صحيح. قال الخطابي حرة بني بيارة على ميل من المدينة.
وتصح إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء يعني لو قربنا الآن نصلي الجمعة عن المسجد لكن طلعنا برا وعلى شرط شوي لأن الصحراء لأن هذا طالع المدينة الطالع الآن مثلا لا عندكم فلوس خارج لأنكم مستوطنين. فإذا اشترطنا أن المصلين لا بد أن يكونوا مستوطنين فالموضع الذي يصلون فيه لا بد أن يكون داخل البلد لأن ما دام قريب من البلد فهو تابع للبلد وحكم حكم البلد. أما لأن أسعد بن زرارة جمع للمسلمين بحرة بني بيارة وهي خارج المسجد فالقاطة لتبعد عن المدينة بنحو ميل وهي خارج البلد فدل على أن وصل لنا الجمعة خارج البلد إلا أنها قريبة من البلد وينسب إليها ويغضب بها فلا حرج في ذلك.
وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز للإمام أن يؤمه ولزمه استطلاب أحدهم.
وإذا رأى الإمام العدد وحده لم يجز للإمام لأنه يأتف بطلان الصلاة فنظر الآن من الاجتهاد من أن ترجع عندك أن الجمعة لا تقام إلا إذا بلغوا أربعين. أنت ما عندك